بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. فرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، اقض الدين عن المدينين، فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وآوي طريدهم، داوي جريحهم، اشف مريضهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم، اقبل ميتهم في الشهداء. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم كن لأبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة حافظا يا رب العالمين. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. ماشي، انا مش فاهم بس ماشي. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. ثم اما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله، ومع اللقاء 84 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع اسم الله تعالى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن معنى اسم الرب في اللغة العربية، تكلمنا عن أدلة هذا الاسم من كتاب الله، تكلمنا عن معنى هذا الاسم في حق الله رب العالمين، وبدأنا الحديث عن آثار الإيمان باسم الله الرب. وأذكر فقط بمعنى اسم الله الرب في حق الله جل جلاله، كما ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى، قال: فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، أدي أول باب، أي لا مثيل له في السيادة، فهو السيد جل جلاله، والمصلح، المعنى الثاني، والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه. فبالنعم يصلح عباده، يصلح الخلق. المعنى الثالث، والمالك الذي له الخلق والأمر، المالك الذي له الخلق والأمر، خالق يأمر، خالق يعبد جل جلاله. فهذا مفهوم اسم الرب في حق الله تعالى. ذكرنا جملة من آثار الإيمان بهذا الاسم، وصلنا للأثر الرابع من آثار الإيمان باسم الله الرب. يقول المصنف حفظه الله: وقد دعا الأنبياء والصالحون الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم وتضرعوا به إليه. وده أثر من أثار الإيمان بهذا الاسم، أي الدعاء به، لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالمؤمن يطبق هذا المنهج فيدعو ربه بأسمائه وصفاته. ولذلك يقول المصنف: أن الأنبياء والرسل كانوا يدعون ربهم بهذا الاسم، اسم الرب. وبدأ يدلل على هذه الحقيقة بآيات من القرآن، منها سورة الأعراف الآية 23، قال تعالى على لسان آدم وحواء عليهما السلام: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا يعني باسم الرب. ولذلك الآية دي يا أخوة فيها فوائد جمة. قال العلماء: أولا فيها التوسل باسم من أسماء الله الحسنى، وصفة من صفاته المثلى اسم الله الرب، عشان يعلمنا أن التوسل المشروع من ضمن أبوابه التوسل بالأسماء والصفات. لأن عندي التوسل المشروع إما أن يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، أدي باب، وإما أن يكون بعملك الصالح. بعملك الصالح يعني إذا كان لك من الأعمال الصالحة ما توفر في الإخلاص والمتابعة، لك أن تسأل ربك بهذا العمل عند الضيق، كما بيّن النبي في حديث الثلاثة الذين أووا المبيت إلى غار فدخلوا وانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أحدهم كان برا بوالديه، والآخر كان عفيفا وترك الفحشة تهزمه، والثالث كان منفقا عندما ثمر مال الأجير له، فانفرجت الصخرة بهذه الأعمال الصالحة. يبقى الباب الثاني في الوسيلة الشرعية التوسل بالعمل الصالح. يعني مثلا الإيمان عمل صالح، أنت عندك هم أو ضيق أو كذا، اللهم إني أسألك بإيماني بك وحبي لك واتباعي لنبيك أن تفرج كربي وأن تيسر أمري، وهكذا. أو مثلا صليت ركعتين وشعرت فيهما بالإخلاص، تقول يا رب إن كانت هاتين الركعتين قد ابتغيت بهما وجهك ففرج كربي ويسر أمري، تصدقت صدقة وفيها إخلاص، اسأل ربك به: اللهم إني أسألك بهذه النفقة التي ابتغيت بها وجهك أن تيسر أمري وأن تبارك لي في أهلي وولدي إلى آخره. فتبدأ أي عمل صالح عندك اسأل ربك به وتقرب إلى ربك به، فدي اسمها وسيلة شرعية العمل الصالح. أيضا من ضمن التوسل الشرعي التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم. التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم. النبي يكون على المنبر يدخل الرجل: يا رسول الله أكدبت الأرض وامتنعت السماء عن القطر، فادعوا الله لنا. فيرفع يدي على المنبر حتى يظهر بياض إبطيه ويقول سائلا ربه السقيا، يدعو بالغيث فينزل الغيث من السماء. فده اسمه توسل بإيش؟ بالدعاء. حتى حديث الأعمى اللي للأسف الأهل البدع يفهمونه فهما خاطئا، الضرير الذي أتى النبي يستشفع به، فالنبي علمه: اللهم بحق محمد رد علي بصري، أي أسألك بدعاء محمد، النبي يطلب الدعاء: أستشفع إليك بدعاء النبي محمد أن ترد علي بصري. وبعض الروايات أن النبي هو الذي دعا له، فقال لك هو يجوز نقول بحق النبي؟ لا، ده كان في حياة النبي وكان بدعاء النبي واستشفاع النبي، مش بعد موت النبي. يبقى الاستشفاع بالدعاء يكون فين؟ في الحياة، في حياة الصالح، مثلا عالم من العلماء أو داعي من الدعاء أو رجل عبد من عباد ونعرف عنه الصلاح، حد من أهل الاستقامة والورع نقول له ادعي لنا معاك. ولذلك في الأثر أن عمر عندما أراد أن يعتمر وذهب النبي يستأذن، قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تنسنا من دعائك يا أخانا. والحديث حسن، فالنبي طلب من عمر إيش؟ الدعاء. بل وعلمهم النبي أن يستشفعوا بدعاء الصالحين في حياته عندما أخبر عن أويس القرني، رجل من بلاد اليمن من قرن من مراد، إن لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك الله، يعني يدعي لك بالمغفرة. وتمر السنين وينتقل النبي للرفيق الأعلى، وعمر لسه علقة بذهنه قضية أويس القرني، وفين في خلافة عمر بعد الصديق؟ وعمر كل ما يذهب لموسم الحج يلتقي بأهل اليمن يسألهم أفيكم أويس القرنين من مراد من قرن؟ لا لا لا. في العام الذي استشهد فيه عمر كان في موسم الحج، فبيسأل نعم هو موجود، أويس القرنين موجود بنا. فدعاه عمر قال أنت أويس القرنين؟ نعم يا أمير المؤمنين. من مراد؟ نعم. من قرن؟ نعم. كانت لك أم وكنت برا بها؟ نعم. كان بجسدك برص فشفاك الله منه إلا موضع أمولة، يعني النبي وصفه كده. قال نعم. قال أستحلفك بالله أن تستغفر لعمر. وراح قص عليه قصة حديث النبي اللي أخبر عنه، فدعا واستغفر له. أراد عمر أن يقربه، يعني ياخده معاه ويكرمه. قال أستحلفك يا أمير المؤمنين أن تخلي سبيلي، فأنا أحب أن أكون في غبراء الناس، أي لا أحب الشهرة ولا أن يعرفني أحد. فتركه عمر وخلى سبيله. قالوا فانطلق فما عرفنا له مكانا بعد. خلاص بعد بقى. ودي دايما شيمة أهل الصلاح، لا يحبون التسميع ولا يحبون الشهرة، بل يحبون الخمول، البعد عن تلك المظاهر الخداعة التي يسعى إليها ويلهث إليها أهل الدنيا، كما أشرنا في درس التفسير. المعجب بكثرة المعجبين أو المتابعين وكذا، ده دليل شيء في القلب وفي النفس، حب الظهور، وده حظ خطير جدا لو حظ النفس، نسأل الله السلام. فإذا هنا من ضمن الوسائل الشرعية التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم، إنما بعد ماتهم لا يجوز، إلى آخر الأمور البدعية التي يفعلها أهل البدع من التوسل بالأموات وأصحاب الأضرحة. فهذه الوسائل غير شرعية، بل هي ممنوعة مذمومة، بدليل قول عمر عندما أجدبت الأرض وخرج عمر لصلاة الاستسقاء فخاطب ربه قائلا اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات. يعني في حياة النبي كان النبي يصلي ويدعينا فينزل المطر، الآن النبي انتقل للرفيق الأعلى، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس فدعا العباس وأمن الناس فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساقي الحرمين. يبقى هنا عمر علمنا المنهج هنا أنه لا يجوز التوسل بمن مات ولا عند قبره، حتى وإن كان أشرف القبور قبر النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يجوز، ده منهج. وهكذا ثمانية يتوسلون بالأموات، هذه وسائل شركية، من يذهب للضريح ويكلم صاحب الضريح هذا شرك والعياذ بالله، وليست بوسيلة شرعية. فأول فائدة قال ربنا، إذن التوسل كان باسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته المثلى جل جلال. ظلمنا أنفسنا، أدي الباب الثاني، وهو اتهام النفس بالتقصير، لأن العلو والشموخ حظ من حظوظ النفس، وعدم تخطئة النفس واتهام النفس بالتقصير دليل كبر في النفس والعياذ بالله، يقول لك ما بيعترفش بغلطه أبدا. فمن بداية الخلق آدم وحواء يعلمون هذا المنهج، ظلمنا أنفسنا، غلطت، خلاص أنا غلطت، أنا مقصر، أنا أذنبت، إيه المشكلة يا رب اغفر لي، لازم أعرض نفسي على ربي. عشان كده قالوا من ضمن أسباب الإجابة أن تتهم النفس بالتقصير، وده اللي علمه سيدنا النبي للصديق عندما طلب منه الدعاء أن كيف يدعو في الصلاة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول من الصديق أبو بكر الرجل الأول في الأمة منزلة بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والمشهود له بالجنة في حياته. طب ماذا يفعل من هو من أمثالنا، نسأل الله السلامة. يبقى إذن من ضمن الفوائد في الآية إنك بتبدأ تتهم النفس بالتقصير، ظلمنا أنفسنا. الفائدة الثالثة، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، عرض النفس على الرب إذا لم يستجب ويغفر، هنهلك، ودي وسيلة شرعية. كما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته الزوجة والسكن والعمل بعرض حاله وبيان فقر نفسه بالنسبة لغنى الرب جل جلاله، وهكذا. فإذن كان الأنبياء يسألون ربهم باسمه الرب جل جلاله. أيضا في سورة نوح في الآية الأخيرة، في دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والتبار يعني الهلاك. فهنا استخدم اسم الرب إنه تربية، نعم، إحسان، فاسأله المغفرة باسمه الرب جل جلاله. وده دعاء الأنبياء نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا الأنبياء لا يوفقون إلا إلى كمال الدعاء، أكمل الدعاء. وإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وشوفنا احنا في سورة البقرة في التفسير: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، استخدموا اسم ايش؟ الرب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم في سورة الأعراف 51 بعد المئة الأولى، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال: ربي، اسم الرب، اغفر لي ولأخي. وهذا عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في سورة المائدة 14 بعد المئة الأولى: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. اللهم ربنا باسم الرب. رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، قال الله تعالى كما أشرنا في خاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبعد كده دعوات الأمة ودعوات المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إلى آخره، باستخدام اسم الرب. وغير ذلك في كتاب الله كثير. يبقى إذا نتعلم من ضوابط التعبد باسم الله الرب الدعاء بهذا الاسم. وعندك في حديث البخاري: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وتلا النبي الآيات التي تأمر بأكل الحلال الطيب. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وبيبدأ يسأل حاجته، فاستخدم اسم إيش؟ الرب. يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك. يعني رغم أن عنده أسباب الاستجابة إلا أن عنده موانع منعت الاستجابة، منها أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والاقتداء بالحرام. فذكر باسم الله الرب. حتى في سيد الاستغفار ذكر اسم الرب. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم إني عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. قال: اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالشاهد أن سيد الاستغفار، يعني أعظم الصيغ في الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، استخدم اسم الرب. فدي مسألة عقدية مهمة في باب الدعاء، أن تدعو ربك بأسمائه الحسنى وبصفاته المثلى. وهذا أثر من أثار الإيمان باسم الله الرب. الأثر الخامس، قال المصنف: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يقول لسيده ربي بالإضافة كده. فقال لا يقل أحدكم أطعم ربك وابدئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. والحديث عند البخاري ومسلم، يعني بيتكلم عن اللي وقع في الرق. لما تيجي تتعامل مع سيدك ممنوع تقول له ربي، يعني ممنوع تقول له ايه بقى؟ أطعم ربك. يعني هم مثلا مجموعة من الغلمان في الرق، واحد تاني أطعم ربك يعني أطعم سيدك، لا يجوز. وضئ ربك يعني هات الماء الوضوء عشان السيد يتوضأ، لا يجوز. طب أقول إيه البديل؟ شوف هنا جمال التشريع يا إخوة، لما يحذر يقول لك إيه البديل الشرعي. ماذا تقول؟ يعني إذا عالج داء بين الدواء، وده خلل بيقع فيه كثير ممن يتكلمون، دايما يدوس على الأمراض فقط ويظهر العلل فقط، وقل أن يصف الدواء أو يصف العلاج، وده نقص في الدعوة ونقص في التعليم. فلما تنهى عن شيء بين المأمور به. عشان كده لما الإسلام اتكلم عن الزنا وجرم الزنا وفحش الزنا، قال في نكاح، في باب شرعي هنا، في زوجة حلال طيب، وإن كانت غير كافية لك مثنى وثلاثة ورباع. ليه؟ عشان يقول لك إن ده الأصل، ما ننهاش عن شيء إلا وفيه علاج لهذا الشيء لضمان الاستقرار. عشان كده من الخلل كثير من الدعاء مثلا إلا من رحم ربي، دايما يتكلم عن الأمراض فقط. ده شيء طيب إن أتكلم عن المرض، بس لازم يبين الدواء، إيه العلاج؟ ما أنت سبتني حائرا كده، عمال تقول لي الأمة هلكة. طيب النبي قال لك من قال هلك الناس فهو أهلكه. طيب أنت ما بينتش سبب الهلاك، كيفية العلاج، وماذا يجب علينا عشان ننجو من هذه الفتن. فكان ده منهج الإسلام، إذا شخص داء وصف الدواء. فالنبي يقول لهم هو ممنوع تقول لسيدك أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي مولاي، وفعلا سيدك بما له من سلطة عليك وسيادة عليك، إنك بمثابة المال بالنسبة له. وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وآمتي. يبقى للسيد نفسه بقى، ما تقولش للخادم عندك ده عبدي، لا، ما تقولش للخادمة اللي عندك آمتي، لا، قل فتايا فتاتي غلامي، هذا غلامي يعني معروف انه خادم عنده، هذه فتاتي يعني جاريتي خادمة عندي، لكن ما تقولش عبدي ولا تقل آمتي. وهكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفيه نهي العبد أن يقول لسيده ربي، وكذلك نهي غيره فلا يقول له أحد ربك، ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه، فإنه قد يقول لعبدي اسق ربك، فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه، يا غلام اسق ربك. في ناس كده، فلا يجوز. والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى، لأن الرب هو المالك القائم بالشيء، فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. قال الخطابي سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله رب الدار ورب الثوب على سبيل الإضافة، ودي اسمها المجاز. قال ابن بطال رحمه الله لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب، كما لا يجوز أن يقال له إله. وتعقبه الحافظ بقوله والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، إطلاق الرب بلا إضافة، إن هنا العبد يقول لك ربي ده مطلق، أي هو ربي العبد، لا، هنا في إضافة بقى في رب البيت رب الأسرة، دي إضافة. ف فلا ينهى عن ذلك، إنما ينهى عن الإطلاق، ما تطلقش على حد إنه إيه إنه ربك، خلاص كده أقول رب الأسرة، لكن ما ينفعش الابن يقول عن أبي ده ربي، ما ينفعش، لما كده أطلق أضافه لنفسي أنا والرب وحده ربي أنا يعني، فهذا لا يجوز. إنما لما نقول رب البيت ماشي جائز، الإضافة جائزة. قال وتعقبه الحافظ بقوله والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة. وهنا جمال العلم يا إخوة، طبعا ابن بطال من الأئمة الكبار ومن ضمن شراح صحيح البخاري، وفي ابن بطال له شرح، وابن حجر له شرح، وفي البدر العيني له شرح على البخاري، تمام. طبعا أشهر الشروح شرح الفتح الباري لابن حجر، فابن بطال من الأئمة الكبار. قال جملة يقول لك وتعقبه الحافظ أي ابن حجر، وده جمال العلم، إن اللي بيخطئ نقول أنت أخطأت وبأدب. شوف حتى الكلمة وتعقبه، يعني بيّن أن هذا الإطلاق في قوله ليس بصحيح، ليه؟ لأن فيه إضافة وفي كذا وفي كذا، عشان كده بنقول العلم راحم، والذي يبين لك الصواب من الخطأ هذا والمحب الصادق، مش اللي بيجاملك على الخطأ، يعني عندما يبين لك الصواب بالدليل إنما يريد رفع التبع عنك، ودي قضية مهمة. كثيرا ما تجد في أقوال العلماء هذا، عالم يقول قولا فيتعقبه الآخر ويبين الصواب وبالدليل وهكذا، ودي قضية مهمة جدا في العلم. وتعقبه الحافظ، ولما يطلق الحافظ يعني ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وارضاه، لأن في ابن حجر اثنان، في الهيثمي وفي العسقلاني. العسقلاني صاحب فتح الباري، والهيثمي صاحب كتاب الزواجر من الكبائر، له كتاب كده 4 مجلدات اسمه الزواجر من الكبائر. وتعقبه الحافظ بقوله والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه، كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك أضاف هنا، وقول ارجع إلى ربك فاسأله، وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فده اسمه الإضافة. لكن أنت ما تقولش إنها ربات، أنت ما تطلقهاش، إنما على الإضافة بالإخبار لا حرج، اللي موجود في القرآن، وكذلك كما ذكرت رب البيت رب الدار رب الأسرة إلى آخر. وقوله عليه الصلاة والتسليم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق، ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه، يعني حتى على القول بالنهي على الإطلاق على الإضافة النهي تنزيه حتى لا يتوهم الإنسان المعنى الفاسد. وده اللي بنقوله دايما في بعض المقولات، لا تتعجل في الحكم قبل تفصيل. يعني أذكر قرأت منذ أسبوع على تلك الوسائل أخ من الإخوة بيعلق على دعاء الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، فالأخ قطع بالتخطئ وصال وجال وكلام شديد، مع إن لما ترجع للعلماء من الراسخين تجد مثلا ابن حجر وغير من الأئمة الكبار اتكلموا عن هذا الدعاء بتفصيل، فقالوا مثلا عمن قال هذا الدعاء إن كان يقصد إثبات كمال الحق الحمد لله فهذا معنى صحيح. تاني اللي بالك من معنى ده، إن كان يقصد العبد في دعائه حتى يبلغ الحمد منتهى أن الذات المقدسة تستحق كمال المحامد فده معنى صحيح، وإن كان يقصد المعنى الثاني بقى اللي هو الخطأ بقى، وإن كان يقصد أن العبد يستطيع أن يصل في حمدي إلى منتهى فهذا معنى فاسد، لأن العبد يعجز عن الحمد، ولذلك تولى الرب حمد ذاته بذاته لأنه يعلم عجزك عن حمدي، فقال الحمد لله رب العالمين. فشوف هنا التفصيل من علماء، فدايما ما تاخدش انت الجملة كده وتروح مخبط قبل ما تسأل، قبل ما تسأل أهل العلم، لأن في مسائل فيها التفصيل زي ما قال العثيمين رحمه الله تعالى في حكم من يقول المغفور له فلان أو المرحوم فلان، قال هذه فيها تفصيل يعود فيها لما يعتقد القائل. إن كان يعتقد الدعاء بالرحمة فمعنى المقبول صحيح، إن كان يعتقد أن الله رحمه فهذا معنى فاسد لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، فبتحمل على إيه؟ على مقصد القائل. فعشان كده مهم جدا في بعض المقولات قبل أن تتعجل بالحكم أن تفصل وتسمع للعلماء، إلا الألفاظ المهمة فالنهي عنها بيكون تنزيها فقط، وهكذا كما قال ابن حجر. قال ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه وما ورد من ذلك فلبيان الجواز، الواية في القرآن هو ورد يبقى بيان الجواز بالإضافة وهكذا. وقيل هو مخصوص بغير النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ولا يرد ما في القرآن أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة، وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة. طبعا هذا كلام ابن حجر في الفتح. يقول الشاعر أو صاحب الكتاب معلقا: قلت وترك استعمال هذه الكلمة لورود النهي عنها أسلم وأحوط، وده أدب آخر من المصنف. يعني الأحوط إيه؟ خاصة في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل والبدع، وربما بعض الألفاظ تكون مهمة فتمكن لبدعة، فالأفضل تركه والأفضل البعد عنها. قال والله أعلم. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن اسم الله الرب. الدرس القابل إن شاء الله تعالى هيكون عن اسم الله الودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث في عجالة عاجلة. ما في أسئلة. طيب ما فيش. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نادر. أخذنا 10 دقائق. طيب ناخذ السؤال ده وبس يلا.
يدعي أنه مسلم ولكن يعني لا يفعل شيء مع الإسلام. هو يدعوه في